أما بعد، وهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 59 في الباب 32 قال المصنف، قال الشارح رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال شيخنا سلمه الله على هذا الحديث: جاءت الكفاية قبل أن يصل إلى النار، انتهى كلامه، يعني قبل أن حينما ألقوه في النار وقبل أن يصل إليها جاءت الكفاية والحسب من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على أن العبد إذا تعلق قلبه بالله عز وجل فإنه يفعل له كل شيء مما يريده في طاعته سبحانه، حتى أن النار طبيعتها أنها تحرق، ولكن لما توكل إبراهيم على ربه وجعل الحسب والكفاية كلها له جل وعلا جعل الله النار بردا، وليس بردا فقط، أنكم ترون شدة البرد قد يضر الناس البرد الشديد، ولكن بردا وسلاما، كانت أمانا، مع أنها تحولت عن حالها من الحرارة إلى البرودة، ولكن مع السلامة والعافية. فالإنسان يتعلم من ذلك أنه يتوكل على الله ويجعل الله سبحانه وتعالى هو حسبه وكافيه جل وعلا. إذا فعل ذلك لان له كل شيء، حتى الحديد يلين له. فهذا في دليل على فضل التوكل على الله وإحسان الظن به واليقين بما عنده جل وعلا. وفي أيضا إعانة لجند الله المؤمنين إن خلت الأرض من ناصر لهم أن يستعينوا بالله جل وعلا، لأنه من كان ما الله عز وجل معه فمن عليه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه، من كان الله كافيه فلا مطمع فيه، مهما حاول الأعداء أن ينالوا منه إنه يكون أذى كأذى الدنيا، ولكن لا يؤثر على قلبه. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو حسب من توكل عليه وكاف من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الآية. قوله وقالها محمد،
إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد، حقق التوحيد بقوله واعتقاده وعمله، فحطم الأصنام وتبرأ من قومه ومن أبيه حينما كانوا يعبدون الأصنام، واعتقد ذلك بقلبه، حقق التوحيد بقلبه ولسانه وعمله، ومع ذلك خاف على نفسه الشرك وعلى أبنائه، مع أن أبنائه كانوا أنبياء ومرسلين. قال الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا يدل على أن الإنسان يخاف الشرك. لذا فإن المصنف في أول الأبواب بعدما ذكر كتاب التوحيد وفضله كيفية تحقيقه قال كيفية تحقيقه قال باب الخوف من الشرك. لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم نبي بل هو أفضل نبيين إبراهيم ومحمد مطلقا، ومع ذلك خاف على نفسه وعلى أبنائه الأنبياء من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الإنسان لو سلم في الظاهر صار ظاهره على السنة لا يأمن على باطنه. إنه لا يأمن، إنه كما في الآية لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. أم الخاسرون؟ الخاسرون. فلا يأمن المكر إلا خاسر، قد ينكر به والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم.
هذه التي تسمى الآن في زمن الحرب النفسية، فأعداء الدعوة وأعداء الدين يشنون عليها حربا بدنية وحربا نفسية. فالمؤمن بثقته بالله جل وعلا وتوكله عليه وحسن ظنه به ويقينه بما عنده جل وعلا لا يخاف، وإنما يتوكل على الله جل وعلا ولو أصابه ما أصابه، لأن كل ما يصيبه إنه بتقدير الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاء التوكل بعد هذا، وهذا مناسب جدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. قال ذلك عفوا كان من حال المنافقين الجزع والإرجاف في الصف المؤمن، سيفعلون وسيفعلون، أمريكا ستفعل وروسيا ستفعل وكذا من البلاد ستفعل. هذا حال المنافقين أهل الإرجاف في الصف المؤمن. أما المؤمن فإنه يحسن الظن بربه جل وعلا، لأن كل شيء مكتوب، والله قادر أن يهلك أمريكا، قادر أن يهلك روسيا، وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين قصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول خليل الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث.
وهذا يدل على أن الكلمة تطلق ويراد بها العبارة بدل العبارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث ساقه البخاري في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذه أكثر من كلمتين. وأفضل كلمة قالها لبيد: ألا ما خلا الله باطل. وهذه فالكلمة تطلق ويراد بها يعني العبارات والكلمات الكثيرة. نعم.
قال: وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا الحديث هو ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو ضعيف، تكلم عليه المحقق.
نعم. قال رواه ابن مردويه كما في التفسير ابن كثير عن دعلج ابن أحمد حدثنا الحسن.
عن من؟
دعلج
نعم.
ابن أحمد حدثنا الحسن ابن سفيان أنبأنا أبو خيثمة مصعب ابن سعيد أنبأنا موسى ابن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعة وإسناده لا بأس به رواته ثقات إلا أبا خيثمة مصعب ابن سعيد فإنه صدوق كما قال أبو حاتم الرازي والذهبي والضعف ابن عدي وقال يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات وبين السماع في خبره لأنه كان مدلسا وقد صرح بالتحديث هنا وقال ابن كثير عن الحديث غريب وضعفه المنوي في فيض القدير وشيخ الألباني في الضعيفة انتهى كلامه.
ساق السند
نعم
السند
قال عن دعلج ابن أحمد حدثنا حسن ابن سفيان
نعم.
أنبأنا أبو خيثمة مصعب ابن سعيد أنبأنا موسى ابن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض
لأن الله سبحانه وتعالى جعله شرطا في صحة الإيمان في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقولوا إن كنتم مؤمنين شرط.
الثانية أنه من شروط الإيمان
كما سبق على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين.
الثالثة تفسير آية الأنفال
وهي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والمراد بحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني كافيك وكافي من اتبعك، وليس أن الله يكفيك والمؤمنون والمؤمنين لا. نعم.
الرابعة
الحسب لا يطلب إلى الله إلا من الله عز وجل، والكفاية إنما تكون من الله، أما طلب العطاء
نعم
يجوز. نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها.
نعم
تفسير الآية في آخرها.
نعم فجعل الجزاء مرتبا على الشرط. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق
هي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
قول الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم قال حينما ألقي في النار، ومحمد عليه السلام قالها حين اجتمع المشركون للقضاء عليه وعلى أصحابه. نعم انتهى كلام شيخنا. فالمؤمن يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهذه الكلمة عند الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا
يعني
مكر الله.
أزعجك الولد، أزعجتك الزوجة، أزعجك الجيران، أزعجك الأعداء، يكفيك حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن المهم أنها تخرج من القلب وعن يقين. كفى الله إبراهيم من النار بها، وكفى الله المشركين لما اجتمعوا لاستئصال شرفته وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب العظيم كتاب التوحيد في الباب 33 على نسخة: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذا الباب الجمع بين عبادتي الخوف والرجاء، وكما سبق أن بينا أن المصنف رحمه الله في هذه الأبواب سيتكلم عن أعمال القلوب ومنها الخوف والرجاء، فجمع هنا بين الخوف والرجاء وأنه واجب في الإيمان، وعدم الجمع بينهما مناف لكمال التوحيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب،
ومكر الله من الصفات التي لا تطلق إلا مقيدة لأنها في المقابلة كمال، فتقول الله يمكر بالكافرين أو الخاسرين ويستهزئ بالمنافقين، ولكن لا تطلق مطلقة لأن إطلاقها في حال الإطلاق كمال أم نقص؟
نقص،
ولكن في حال المقابلة يكون كمالا. نعم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقول الله يخادع المنافقين ويمكر بالكافرين ويستهزئ بالمنافقين في حال المقابلة كمان. نعم.
قال رحمه الله: أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة.
قال سبحانه: يدعوننا رغبا ورهبا، وقال عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي، فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، ولكنه خوف لا يخفى عن العباد وإنما صوت يسوق إليها، والرجاء أيضا لا يجعل العبد يسرف في الذنوب، وإنما هو رجاء يفتح له باب الرحمة إذا أذنب حتى لا ييأس من روح الله ورحمته.
قال رحمه الله: ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا.
نعم، والنعم إذا كان العبد مقيما على معصية الله عز وجل وهو يرفل في نعم الله فهذا يسمى استدراجا، كما في الحديث: إذا رأيتم العبد في نعم الله وهو قائم على معصية الله فاعلموا أنه استدراج. وتلا قوله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله أن يكون ما نحن فيه من النعم استدراجا من الله، نسأله سبحانه أن يكون تفضلا وإنعاما وألا يكون استدراجا ومكرا بنا. الإنسان إذا أحس بالنعم يشكر الله جل وعلا ويخاف على نفسه أن يكون ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى يتبعه مكر، ينال العبد فيه الشر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك يحمد الإنسان ربه ويشكره فتزيد النعم، تزيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
قال رحمه الله: قال الحسن رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة رحمه الله:
والتحقيق كما سبق، إذا كان من أهل الطاعة ووسع الله عليه فهذا تفضل وإنعام. والنبي عليه السلام قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما إذا كان مقيما على المعصية مع توسيع النعم فهذا استدراج من الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وقال قتادة رحمه الله،
معلش اخطأت كثير، فابن القيم رحمه الله في عيلة الصابرين وذخيرة الشاكرين عقد فصلا في آخر الكتاب حول أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر؟ الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، أم الفقير الصابر على الفقر والحاجة؟ هو كذلك، هذا هو التحقيق. الأفضل هو الذي يستعمل هذه النعمة بطاعة الله الشكر، أو يصبر على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال كما في الصحيح قال: ما أحب أن يبيع أبيت وعندي منه شيء، إنما أنفقه ها هنا وها هنا وها هنا، وأشار عن يمينه وعن شماله وقدامه أمامه. ولذلك الأي الفتنتين أشد، التضييق على العبد أم التوسيع عليه؟ التوسيع. ولذلك قدمها الله جل وعلا كنوع ابتلاء، قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. فقدم ابتلاء الإكرام، لأن الإنسان غالبا في حال الشدة يلجأ إلى رب، ولئن كان هذا حال المشركين فحال المؤمنين من باب أول، قال سبحانه في آخر سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أما في النعم قد ينسى الإنسان الشكر، بل قد يكفر نعمة الله عز وجل. قد مر بنا حديث مر من يمر الأقرع والأعمى والأبرص، مر بنا سيأتي إن شاء الله، فكان الثلثان هالكين بسبب كفر النعم، وكان الثلث الواحد هو الناجي، وهو الرجل الأعمى والأقرع والأبرص فتنوا في هذه النعمة، فتنوا في هذه النعمة. نعم.
قال رحمه الله: وقال قتادة رحمه الله: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم.
والحديث صحيح الشيخ الألباني تكلم عليه المحقق.
نعم. وعن رواه الإمام أحمد في المسند وفي الزهدي وابن أبي الدنيا في الشكر وابن عبد الحكم في فتوح مصر في فتوح مصر، وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط، والروياني في مسنده، وابن قانة في معجم الصحابة، والرافعي في تاريخ قزوين، والبيهقي في كتاب القضاء والقدر، وغيرهم من طريق ابن لهيعة وحرمل ابن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم عن عقبة عن ابن عامر رضي الله عنه به، وإسنادهم متصل صحيح.
عجيب. ابن لهيعة
وحرمل ابن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم عن عقبة ابن عامر
عن المعروف المشهور عندنا ابن لهيعة ماذا؟
ضعيف
ليس مدلس بل هو ثقة عند الجمهور، ولكن إذا روى عن العبادلة الثلاثة رواية مقبولة وإلا لا تقبل، لكن هنا قبلت لماذا؟ لأن له متابع هو حرمل ابن من؟
ابن عمران تجيبي
حتى على إشارة، هذا الذي جعله يقول أن يعني الحديث مقبول أو ثابت. حرمل ابن عمران التجيبي.
نعم.
نعم. نعم. تبع عبد الله بن لهيعة. يعني روى الحديث مثله. فهذه المتابعة تقوي رواية عبد الله بن لهيعة. لا معه نفس الطريق. كلاهما رواه عن. عن من؟ عقبة. عقبة بن من؟
مسلم.
مسلم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: وقال إسماعيل ابن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم.
نعم. وهذا بعض الناس تقول اترك الدخان اترك السجائر، يقول ادعينا بس لأن الله يهدين. طيب ادعي نفسك وانت خذ بأسباب ترك الدخان، فهذا غلط. نعم. الإنسان لا يقيم على الذنب ويتمنى من الله المغفرة، ولكن عليه أن يجتهد في التوبة. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجاهد الإنسان نفسه فيهديه الله السبيل، وإن الله لمع المحسنين. والمراد هنا معية النصر والتأييد، وهي المعية الخاصة بأهل الإيمان. نعم.
قال: وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا رجيا يخاف ذنوبه.
ولكن أيهما يغلب؟ الخوف أم الرجاء؟ التحقيق. أقوال ثلاثة: قيل الخوف وقيل الرجاء، والتحقيق أنه لا بد من التفصيل. إذا كان في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يدفعه كصوت إلى طاعة الله، وإذا كان في حال المرض والإقدام على الموت يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. نعم.
قال: بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.
نعم. وقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخافون ألا يتقبل منه. نعم.
وقال تعالى:
وبعض الناس إذا أعطى اليوم، أعطى مثلا الزكوات أو الصدقات أو أدى الصلوات، يظن أنه خلاص أدى ما عليه، خلاص طلعت الزكاة، خلاص تخلصت منها. لا، لابد فيها من الإخلاص، من الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى تنال الأجر وتنقي نفسك من الشح والبخل، وليس أنه يعني خلاص طلعت الزكاة تضمن أنها قبلت، ومن يضمن أنها قبلت؟ والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يحرص الإنسان على أن يعطيها في مصارفها الشرعية، وأيضا يعطيها يعني بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وليس من أجل المباهاة أو المفاخرة. وبعض الأغنياء يحب أن يمدحه الناس ولا يعطي إلا إذا مدحه الناس، وهذا غلط، والواجب عدم فعل ذلك معنى أنه يعان له على الشر، وإنه يذكر بالإخلاص لله والصدق مع الله جل وعلا. إنه من أسباب أن يظل الله سبحانه وتعالى المتصدق بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، وفي بعض أظن عند رواية مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذه رواية شاذة، والصواب حتى لا تعلم شمال ما تنفق، لأن الإنفاق يكون باليمين لأنه من أفعال الخير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يحب التيمم في تناعله، يعني لبس النعل، أما عند خلع النعل تخلع الشمال أولا، عند اللبس تلبس اليمين أولا. تيمم في تناعله وترجله، يعني تسريحة رأسه، لأنه كان يفرق في المنتصف وفي شأنه كله، يحب التيمم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
قال شيخنا سدده الله: هذا هو الرجاء الصادق الذي يكون بعد العمل. انتهى كلامه. الله جل وعلا قال في هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بعد هذا العمل، عمل قلب وعمل جوارح، يا أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لمن رجاه بهذه الطريقة، يعني رجاء بعد عمل، بل إن طلب الوسيلة يكون بعد العمل، حتى من خواص البشر. النبي عليه السلام لما سأل ربه جل وعلا أن ينصرف الناس من أرض المحشر، ماذا فعل؟ خر سجدا تحت العرش لربه جل وعلا. مما يدل على أنه لا بد من العمل، حتى عند الشفاعة لا بد من العمل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عنه. فالوسيلة هنا يعني العمل الصالح، وليس التوسل بالمقبورين والأموات من الأنبياء والمرسلين أو من الأولياء والصالحين، هذا باطل، إنما الوسيلة هنا يعني العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه.
ومع ذلك يؤتون ما آتوا ويفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة ألا يتقبلوا. ويقول بعض السلف، لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة ما تمنيت البقاء، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان يجتهد في العمل مع إخلاص النية لله جل وعلا، ويجتهد في العمل الذي على السنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتهاد في سنة، عفوا، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لو اقتصد شيئا قليلا ولكن على السنة خير من أن يجتهد في أمر على البدعة والضلال. نعم.
والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون.
نعم. إبراهيم عليه السلام شاب رأسه، ومع ذلك جاءه الولد. وزكريا كذلك جاءه الولد بعدما اشتعل الرأس شيبا، وإبراهيم ألقي في النار ونجا، ومحمد اجتمع الكفار على قتله فلم يصلوا إليه. كل هذا على أهمية التوكل على الله وحسن الظن به جل وعلا. نعم.
لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، استبعد أن يولد له منها والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال
لذلك قال الله فضحكت، وضحكت يعني حاضت، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. امرأة كبيرة في السن وتحيض يدل على أنها تستطيع أن تنجب وتلد، فوقعت الولادة بعدما كبر السن. نعم. وهي عجوز، قالت يا ويلتى أعلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ولكن وقع هذا العجيب الذي يتعجب منه الناس، وقع بقدرة الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى.
فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، ولكنه والله أعلم. قال ذلك على وجه التعجب. قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب.
نعم. وهذا كذكرنا في مجلس سابق عين اليقين وعلم اليقين، ونسينا حق اليقين، كان الكلام هناك مختصرا. فعلم اليقين أن يأتيك خبر تصدقه يقينا، وعين اليقين أن تراه بعينك، ترى هذا الشيء أمامك. وحق اليقين أن تدخل فيه. فمثلا أخبرك شخص أن هناك نهر يجري في مكان كذا، وهذا عندك ثقة، فصار هذا عندك علم. فإذا ذهبت ورأيت هذا النهر فهذا يسمى عين اليقين. فإذا نزلت فيه وباشرته أو مسسته بيدك أو رجلك فهذا يسمى حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام في قوله جل وعلا ربي أرني، أظن في قراءة أرني كيف تحيي الموتى، أراد أن ينتقل من إلى حق اليقين أو عين اليقين، وليس أنه شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، حاشاه عليه السلام. نعم. كذلك هنا لم ييأس ولم يقنط من رحمة الله، وقول المعتق آلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا ليس استنكار، وإنما هو تعجب من الحال. لذلك يقال للمرأة عجوز ويقال للرجل شيخ كبير في السن، من الخطأ الشائع عندنا في مصر أن يقال على الرجل عجوز، عندما تقول فلان الرجل العجوز هذا كانك تصفه بأنه امرأة، هذا غلط. نعم.
يعني في العرف
في العرف. نعم. نعم.
قال رحمه الله وقوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، فقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نعم.
شيخنا هنا في الهامش قال هذا كلام الزمخشري في الكشاف.
كلام إيه؟
هذا التفسير. فكيف يعني أحيانا الشيخ عبد الرحمن ينقل بعض كلام أهل البدع؟
بعد كلام من؟ قال المعشي.
نعم الزمخشري، وهذا ليس المرة الأولى يعني.
لا، إنما هذا هل نقله في التفسير؟
نعم، قال الزمخشري في
الشيخ. لكن ليس هذا كلام الزمخشري وحده، ولماذا حمل على الزمخشري؟ نعم، قد يستنكر على المصنف على الشارح لو نقرأ عن الزمخشري في التفسير، التفسير بالذات، لأن هذا لا يصح النقل عن الزمخشري فيه. نعم. لكن هذا في كتب التفسير الأخرى غير الزمخشري، لماذا يحمل على الزمخشري بالذات؟ نعم. لا ينبغي هذا التعليق. نعم.
يعني
قديما، هذا قديما ليس جديدا، كل هذا محمول على ما سبق، وتقديمه لصلاح الصاوي في الكتاب ما لا يسع المسلم جهله، تقديمه لبعض الناس كتب من هو مؤلف هذا الكتاب المصلح وآخر معه، تقليد الشيخ صالح له قبل معرفة حال الصاوي، فكتاب الصاوي صلاح الصاوي من منظر القطبيين التكفيريين في زماننا، من مدرسة الإخوان، مدرسة قطبية تكفيرية، له طوام في كتابه الثوابت والمتغيرات في مسيرة عمل الإسلام. كان عندي نسخة منها وعلقت على عدد كبير، على عدد كبير من هذه الطوام. له كلام في التبرك، وله كلام في الحاكمية، وله كلام في تقسيم التوحيد على طريقة أهل البدع القطبيين والتكفيريين. ومع ذلك الشيخ صالح قدم لكتاب كتبه شخص فيه حق، ونقل عن بعض الناس ربما لا يعلمهم الشيخ صالح، ولذلك وجدت على الشبكة تعليقا لبعض الناس على عني أنا، لما كتب شخص يقال له أحمد أبو الأشبال، اسمه أحمد أبو الأشبال، أحمد سالم أبو الأشبال، على كتاب القول السديد، كتاب القول السديد، على كتاب فضل غني الحميد لياس برهان، قول السديد في بيان الأخطاء الواقعة في كتاب فضل غني الحميد لياس برهان. هذا الكتاب طبعه أنا في السعودية، وكان الطابع له شخص يقال له أحمد سالم الأشبال، كنت لا أعرفه قبل الثورة، فأخذ الكتاب وبدون إذني كتب على غلاف الكتاب أعده للنشر أحمد سالم الأشبال، فكتب بعض الناس المتسرعين على الشبكة أن هذا يعني يعد موافقة لأحمد سالم أو الأشبال أو ما شابه ذلك. هذا غلط، لوجب أن يسألني أولا لماذا كتب هذا، وأنا أنكرت عليه، فضلا عن كوني لم ألقه إلى اليوم، لم أره ولم أجلس معه وناقشه مطلقا، بل لو قابلني في الطريق لا أعرفه لأني لم أرى وجهه أبدا. إنه أخذ الكتاب في دار، وقال أظن كان اسمها دار التأصيل، كنت أعرف عنها الناس الحبية، ثم بان بعد الثورة أنه على طريقة القوم وعلى طريقة الخوارج ويؤصل للبدع وللضلال. لذلك ننصح أخواني إذا رأى مثل هذا أن يرجع إلى طلاب العلم السلفيين لو وجد مثله. ويعجبني بعض الإخوة عن الليبيين لما جاء وقال لماذا قدم فلان على كتابك، الشيخ عبد الله الجبرين، أو كتب يعني مقدمة. لا شك أن الإنسان لا يلزم أن يكون عارف بكل أحد، بل قد تكون أنت كطالب علم يعني تعرف كثير من الناس، تدخل على الشبكة أو عندك وقت، وقد يكون بعض طلاب العلم أو بل بعض العلماء لا يعلم عن حال كثير من الناس، لأنه لا يدري، لأنه يعني قليل الدخول في يعني على الشبكة، قليل المخالطة للناس، فهل هذا يعد نقصا في العالم؟ لا، لا يعد نقصا، ليس عنده وقت يدخل في هذه الأشياء، ولكن إذا نصح انتصح. لذلك الشيخ صالح فوزان لا يغتر بتقديمه نعم هو صلاح الصاوي الذي كتب ما لا يسع المسلم جهله مع شخص آخر ذو نصف المصلح أو كذا، فكون الشيخ صالح يعمل تقريض لهذا الكتاب إن صح التقريض، ويظن أكثر من 10 سنوات أو 14 عام قديم، ثم عرف بعد ذلك وانتقد المؤلف، قال أنا على طريقة التكفيرية في كتاب لعبد الرزاق البدر، الشيخ عبد الرزاق ابن العالم عبد المحسن البدر. نعم
شيخنا هناك نقل على،
ولذلك عفوا لما الشيخ الألباني مدح سفر وسلمان وأثنى عليهم ثناء عظيما في الأول قبل أن يبين حاله، وكذلك مدح الشيخ ابن عثيمين سفر مدحا كبيرا، وكان يجلس في مجلس الشيخ سفر حوالي، كان يجلس من أوائل طلبة الشيخ، وسافر للشيخ الألباني على تزكية ابنه، ولذلك نقول لإخواننا الذين على من السفر الذين يدرسون اجلسوا في أماكنكم أفضل حتى يكون التعليم للطالب عن قرب، يفهم الطالب أخلاقه ومعاملاته وأدبه ومنهجه، ولا داعي للتكثر وإنما عن قرب أفضل، لأنه قد ينشأ في وسط الصف السلفي من يحارب السلفي. إذا كنت تلقي كلمة وتمشي ولا تدري عن الشخص الذي أمامه، بعض الناس يأتي كل همه كيف يأخذ إفادة أو تزكية أنه حضر كتاب كذا من فلان، ثم يقول أنا طالب عند فلان. لقيت بعدين في مدينة السادات، وهذا على من أعرف أنه قطبي جلد على منهج التكفير يكفر، فأول المجلس قال ألست بتلميذك؟ قلت لا، لست بتلميذي ولا ساعة واحدة. فتعجب الإخوة الحاضرون يعني من هذه المواجهة الفاضحة. قلت لا لست طبعا، فبهت. قال أنا حضرت لك في كذا. قلت هل كل من حضر لي أنا أقول أنه تلميذي؟ هل كل من حضر محاضرة أو درس يبقى تلميذ عند فلان؟ لا، لا يلزم هذا. المسجد مفتوح واللي بيحضر بيحضر. يعني لو جاء هذا الكذاب يا شيخ علي يبقى تلميذنا؟ لا يمكن. حضر ولا ما حضر؟
حضر.
شكرا حضر يوم ولا يومين؟ هل هذا يعد تلميذ؟ لا. نعم
شيخ أنت نقل على أبو بكر الكتاني في أحد الأبواب وقال المحشي
من؟
أبو بكر الكتاني
مرة معنا هذا؟
نعم
لا ما مرة أين؟
مرة معنا موجود في أبواب ومن الناس ما يتخذون عند أندادة
قال أبو بكر الكتاني
نعم قال وأجمع ما قيل ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيدي قال أبو بكر
لا هذا ليس عندنا في باب إيه
باب
رقم كم
باب 30
على ماذا
بعد العلامة الرابعة
على أي حديث
على الآية الأولى ومن الذين
يحدثون على باب ومن الناس يعتقدون الله أندادا ولا باب ماذا
نعم هذا باب
قل إن كان أباكم لماذا على الآية نفسها ومن الناس يعتقدون الله أندادا
نعم أنا وش نعم هذا هو
بعد خبر شيخ الإسلام ولا
أو في آخر صفحة أو عندك ما ذكروا آخر سطر
أبو بكر الكتاني عن الجنيد شيخ الإسلام ينقل عن الجنيد وإبراهيم بن أدهم حرام النريم تصوف نقل هذا شيخ الإسلام عن بعض هؤلاء وبعض المنقع عن الغزالي أبو حامد كلمات يعني في القلوب جيدة نعم ولكن عند كلامهم على طلب العلم على المبتدعة أبوا ذلك العلماء ابن تيمية وغير ابن تيمية نعم
قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من عند الله والأمن من مكر الله قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورجاله ثقات إلا شبيب ابن بشر فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى لقد صدق ونصح كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
يعدلون يعني يسوون بين الله وبين الحديث الباطل. نعم.
وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.
نعم.
قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. وضابطها ما قاله المحققون،
يعني ضابط
كبيرة
الكبيرة،
وضابطها ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أو نفي إيمان.
وزاد شيخنا سلمه الله قال وكذا ما كان فيه حد. يبقى عيدها تام بكلام شيخ الإسلام. نعم.
حتى كلام الشيخ
نعم عيد كل.
قال وضابطها ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي إيمان أو ما كان فيه حد.
نعم.
قلت
هذا ضابط الكبيرة. نعم. وسيزيد الشارع أيضا.
قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا من فعل كذا أو كذا.
نعم هذا من الكبائر أيضا. نعم
شيخنا في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
نعم
يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن
يعني ليس منا يعني ليس يعني على طريقتنا وليس أنه
يعني هل هذا من الكبائر؟
لا ليس من الكبائر. من لم يتغنى بالقرآن أحسنت هذا ليس على الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب منها إلى 7 غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال المصنف رحمه الله
هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما في الفقرة الثانية ولا صغيرة مع الإصرار أنها تتحول إلى كبيرة، ولكن التحقيق أن الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، أصر عليها ولم يصر ولم يرد في الكتاب ولا السنة تحول الصغائر إلى كبائر بمجرد الإصرار. هذا اجتهاد ابن عباس ومن قال به من العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته وعبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله قال أبو السعدات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الدارني وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف.
يقول لا بد أن يكون متساويين كجناحي الطائر، والأظهر ما ذكره أولا وأنه على التفصيل. نعم.
قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء والخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية.
نعم. الصواب أنه على التفصيل. على التفصيل هذا قول المحققين من أهل العلم. نعم. هذا قول آخر. هذا قول آخر. وينبه أن كلام الشيخ ابن عثيمين مسألة القوانين الوضعية فصله الشيخ في فتواه لأبي الحسن بعض التكفيريين يجمع بعض الكلمات للشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين وللشيخ ابن باز في اسمها الاجتماعية اسمها ماذا في كتاب للشيخ قد يفهم منه التكفير وليس كذلك سبحان الله وتركون المحكم ويلجؤون المتشابه وهذه عادة أهل الزيغ وأهل الضلال. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل القومية العربية. الشيخ ابن باز أتوا بكلام ليقول أنه يكفر بالتشريع العام والقول الوضعي ويدعون كلامه الذي سئل فيه مباشرة وحاوره سفر وسلمان وعبد الوهاب الطرير وكان معه الشيخ ابن جبرين في شريط الدمعة البازية والشيخ راسخ رسوخ الجبال هذا تكلم من هنا وهذا من أمام وهذا عن يسار. لو سمعت هذا الشريط تحس بمدى الرسوخ في العلم. الشيخ ابن باز رحمه الله شبهات كبيرة جدا. يا شيخ ما أتوا بالقوانين إلا ويفضلونها على شرع الله أو على الأقل يسوونها. يقول لا لابد أن يصرحون لابد أن يصرحوا بألسنتهم لا يكفي مجرد فعلهم وهكذا. نعم شبهة من هنا وشبهة من هنا والشيخ لا يتزعزع. هذا هو العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف.
هي قوله جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
الثانية تفسير آية الحجر.
هي قوله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله
وأنه خاسر وهو من الكبائر.
الرابعة شدة الوعيد من القنوط.
الضالون الكافرون الخاسرون كل ذلك جاء في القانطين من رحمة الله. نسأل الله رحمته ونعوذ بالله من عقابه وعذابه ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد وهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 59 في الباب 32 قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ومخصوص نعم محذوف تقديره هو.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال شيخنا سلمه الله على هذا الحديث جاءت الكفاية قبل أن يصل إلى النار انتهى كلامه. يعني قبل أن حينما ألقوه في النار وقبل أن يصل إليها جاءت الكفاية والحسب من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على أن العبد إذا تعلق قلبه بالله عز وجل فإنه يفعل له كل شيء مما يريده في طاعته سبحانه، حتى أن النار طبيعتها أنها تحرق، ولكن لما توكل إبراهيم على ربه وجعل الحسب والكفاية كلها له جل وعلا جعل الله النار بردا وليس بردا فقط، أنكم ترون شدة البرد قد يضر الناس البرد الشديد، ولكن بردا وسلاما كانت أمانا، مع أنها تحولت عن حالها من الحرارة إلى البرودة ولكن مع السلامة والعافية. فالإنسان يتعلم من ذلك أنه يتوكل على الله ويجعل الله سبحانه وتعالى هو حسبه وكافيه جل وعلا. إذا فعل ذلك لان له كل شيء، حتى الحديد يلين له. فهذا في دليل على فضل التوكل على الله وإحسان الظن به واليقين بما عنده جل وعلا. وفيه أيضا إعانة لجند الله المؤمنين إن خلت الأرض من ناصر لهم أن يستعينوا بالله جل وعلا، لأنه من كان ما الله عز وجل معه فمن عليه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع فيه، من كان الله كافيه فلا مطمع فيه مهما حاول الأعداء أن ينالوا منه، إنه يكون أذى كأذى الدنيا ولكن لا يؤثر على قلبه. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو حسب من توكل عليه وكاف من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. قوله: قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، الآية. قوله: وقالها محمد.
إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد، حقق التوحيد بقوله واعتقاده وعمله، فحطم الأصنام وتبرأ من قومه ومن أبيه حينما كانوا يعبدون الأصنام، واعتقد ذلك بقلبه، حقق التوحيد بقلبه ولسانه وعمله، ومع ذلك خاف على نفسه الشرك وعلى أبنائه، مع أن أبنائه كانوا أنبياء ومرسلين. قال الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يدل على أن الإنسان يخاف الشرك، لذا فإن المصنف في أول الأبواب بعدما ذكر كتاب التوحيد وفضله كيفية تحقيقه قال كيفية تحقيقه قال: باب الخوف من الشرك. لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم نبي، بل هو أفضل نبيين إبراهيم ومحمد مطلقا، ومع ذلك خاف على نفسه وعلى أبنائه الأنبياء من الشرك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لو سلم في الظاهر صار ظاهره على السنة لا يأمن على باطنه، إنه لا يأمن، إنه كما في الآية لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون أم الخاسرون، الخاسرون، فلا يأمن المكر إلا خاسر، قد ينكر به والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان، فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم.
هذه التي تسمى الآن في زمن الحرب النفسية، فأعداء الدعوة وأعداء الدين يشنون عليها حربا بدنية وحربا نفسية. فالمؤمن بثقته بالله جل وعلا وتوكله عليه وحسن ظنه به ويقينه بما عنده جل وعلا لا يخاف، وإنما يتوكل على الله جل وعلا ولا يصابه ما أصابه، لأن كل ما يصيبه إنه هو بتقدير الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاء التوكل بعد هذا، وهذا مناسب جدا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ذلك عفوا كان من حال المنافقين الجزع والإرجاف في الصف المؤمن، سيفعلون وسيفعلون، أمريكا ستفعل وروسيا ستفعل وكذا من البلاد ستفعل. هذا حال المنافقين أهل الإرجاف في الصف المؤمن. أما المؤمن فإنه يحسن الظن بربه جل وعلا، لأن كل شيء مكتوب، والله قادر أن يهلك أمريكا، قادر أن يهلك روسيا، وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين قصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث.
وهذا يدل على أن الكلمة تطلق ويراد بها العبارة بدل العبارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث ساقه البخاري في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذه أكثر من كلمتين. وأفضل كلمة قالها لبيد: ألا ما خلا الله باطل. وهذه فالكلمة تطلق ويراد بها يعني العبارات والكلمات الكثيرة. نعم.
قال: وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا الحديث هو ابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو ضعيف، تكلم عليه المحقق.
نعم.
قال
رواه ابن مردوية كما في التفسير ابن كثير عن دعلج ابن أحمد، حدثنا الحسن.
عن من؟
دعلج.
نعم.
ابن أحمد حدثنا الحسن ابن سفيان، أنبأنا أبو خيثمة، مصعب ابن سعيد أنبأنا موسى ابن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعة، وإسناده لا بأس به، رواته ثقات إلا أبا خيثمة مصعب ابن سعيد، فإنه صدوق كما قال أبو حاتم الرازي والذهبي والضعف ابن عدي، وقال: يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات وبين السماع في خبره لأنه كان مدلسا، وقد صرح بالتحديث هنا. وقال ابن كثير: عن الحديث غريب، وضعفه المنوي في فيض القدير وشيخ الألباني في الضعيفة. انتهى كلامه.
ساق السند.
نعم.
السند.
قال: عن دعلج ابن أحمد حدثنا الحسن ابن سفيان.
نعم.
أنبأنا أبو خيثمة مصعب ابن سعيد، أنبأنا موسى ابن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض،
لأن الله سبحانه وتعالى جعله شرطا في صحة الإيمان في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فقوله إن كنتم مؤمنين شرط.
نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان
كما سبق، على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين.
الثالثة تفسير آية الأنفال،
وهي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والمراد بحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني كافيك وكافي من اتبعك، وليس أن الله يكفيك والمؤمنون والمؤمنين لا. نعم.
الرابعة
الحسب لا يطلب إلى الله إلا من الله عز وجل، والكفاية إنما تكون من الله، أما طلب العطاء نعم يجوز. نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها.
نعم.
تفسير الآية في آخرها.
نعم. فجعل الجزاء مرتبا على الشرط. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق،
هي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
قول الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم قال حينما ألقي في النار، ومحمد عليه السلام قالها حين اجتمع المشركون للقضاء عليه وعلى أصحابه. نعم. انتهى كلام شيخنا. فالمؤمن يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهذه الكلمة عند الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا
يعني
مكر
أزعجك
الله،
أزعجك الولد، أزعجتك الزوجة، أزعجك الجيران، أزعجك الأعداء، يكفيك حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن المهم أنها تخرج من القلب وعن يقين. كفى الله إبراهيم من النار بها، وكفى الله المشركين لما اجتمعوا لاستئصال شفته وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الكتاب العظيم كتاب التوحيد في الباب 33 على نسخة باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المراد بهذا الباب الجمع بين عبادتي الخوف والرجاء، وكما سبق أن بينا أن المصنف رحمه الله في هذه الأبواب ستكلم عن أعمال القلوب ومنها الخوف والرجاء، فجمع هنا بين الخوف والرجاء وأنه واجب في الإيمان، وعدم الجمع بينهما مناف لكمال التوحيد. نعم.
قال الشارح رحمه الله قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب،
ومكر الله من الصفات التي لا تطلق إلا مقيدة لأنها في المقابلة كمال، فتقول الله يمكر بالكافرين أو الخاسرين ويستهزئ بالمنافقين، ولكن لا تطلق مطلقة لأن إطلاقها في حال الإطلاق كمال أم نقص؟
نقص،
ولكن في حال المقابلة يكون كمالا. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقول الله يخادع المنافقين ويمكر بالكافرين ويستهزئ بالمنافقين في حال المقابلة كمال. نعم.
قال رحمه الله: أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة.
قال سبحانه: يدعوننا رغبا ورهبا. وقال عز وجل: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي. فلا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، ولكنه خوف لا يخفى عن العباد، وإنما صوت يسوق إليها. والرجاء أيضا لا يجعل العبد يسرف في الذنوب، وإنما هو رجاء يفتح له باب الرحمة إذا أذنب، حتى لا ييأس من روح الله ورحمته.
قال رحمه الله: ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا.
نعم. والنعم إذا كان العبد مقيما على معصية الله عز وجل وهو يرفل في نعم الله، فهذا يسمى استدراجا، كما في الحديث: إذا رأيتم العبد في نعم الله وهو قائم على معصية الله فاعلموا أنه استدراج. وتلا قوله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعوذ بالله أن يكون ما نحن فيه من النعم استدراجا من الله، نسأله سبحانه أن يكون تفضلا وإنعاما، وألا يكون استدراجا ومكرا بنا. الإنسان إذا أحس بالنعم يشكر الله جل وعلا، ويخاف على نفسه أن يكون ذلك استدراج، استدراج من الله سبحانه وتعالى، يتبعه مكر ينال العبد فيه الشر والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك يحمد الإنسان ربه ويشكره، فتزيد النعم تزيد النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
قال رحمه الله: قال الحسن رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة رحمه الله:
والتحقيق كما سبق، إذا كان من أهل الطاعة ووسع الله عليه فهذا تفضل وإنعام، والنبي عليه السلام قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما إذا كان مقيما على المعصية مع توسيع النعم فهذا استدراج من الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
وقال قتادة رحمه الله،
معلش اختلفت كثير، فابن القيم رحمه الله في علة الصابرين وذخيرة الشاكرين عقد فصلا في آخر الكتاب حول أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أيهما أفضل، الغني الشاكر للحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، أم الفقير الصابر على الفقر والحاجة؟ هو كذلك، هذا هو التحقيق، الأفضل هو الذي يستعمل هذه النعمة في طاعة الله الشكر أو يصبر على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه مالك كما في الصحيح قال ما أحب أن أبيت وعندي منه شيء إنما أنفقه ها هنا وها هنا وها هنا، وأشار عن يمينه وعن شماله وقدامه أمامه. ولذلك أي الفتنتين أشد، التضييق على العبد أم التوسيع عليه؟ التوسيع. لذلك قدمها الله جل وعلا كنوع ابتلاء، قال سبحانه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. فقدم ابتلاء الإكرام، لأن الإنسان غالبا في حال الشدة يلجأ إلى رب، ولئن كان هذا حال المشركين فحال المؤمنين من باب أول، قال سبحانه في آخر سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أما في النعم قد ينسى الإنسان الشكر، بل قد يكفر نعمة الله عز وجل. قد مر بنا حديث مر من يمر الأقرع والأعمى والأبرص، مر بنا سيأتي إن شاء الله، فكان الثلثان هالكين بسبب كفر النعم، وكان الثلث الواحد هو الناجي وهو الرجل الأعمى، والأقرع والأبرص فتنوا في هذه النعمة، فتنوا في هذه النعمة. نعم.
قال رحمه الله وقال قتادة رحمه الله بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد بن جرير وابن أبي حاتم.
من حديث صحابة الشيخ الألباني تكلم عليه المحقق.
نعم. قال رواه الإمام أحمد في المسند وفي الزهد وابن أبي الدنيا في الشكر وابن عبد الحكم في فتوح مصر في فتوح مصر، وابن جرير الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط والروياني في مسنده وابن قانة في معجم الصحابة والرافعي في تاريخ قزوين والبياقي في كتاب القضاء والقدر وغيرهم من طريق ابن لهيعة وحرمل ابن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم عن عقبة عن ابن عامر رضي الله عنه به، وإسناده متصل صحيح.
عجيب. ابن لهيعة
وحرمل ابن عمران التجيبي عن عقبة ابن مسلم عن عقبة ابن عامر.
عن المعروف المشهور عندنا ابن لهيعة ماذا؟
ضعيف،
ليس مدلس بل هو ثقة عند الجمهور، ولكن إذا روى عن العبادلة الثلاثة رواية مقبولة وإلا لا تقبل، لكن هنا قبلت لماذا؟ لأن له متابع هو حرمل ابن من؟
ابن عمران تجيبي،
حتى على إشارة هذا الذي جعله يقول أن يعني الحديث مقبول أو ثلاثة. حرمل ابن عمران التجيبي.
نعم.
نعم نعم تبع عبد الله بن لهيعة، يعني روى الحديث مثله، فهذه المتابعة تقوي رواية عبد الله بن لهيعة. لا معه نفس الطريق، كلاهما رواه عن من؟ عقبة بن من؟
مسلم.
نعم نعم.
قال رحمه الله وقال إسماعيل ابن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. وهذا بعض الناس تقول اترك الدخان اترك السجاير، يقول ادعي لنا بس لأن الله يهدينا، طيب ادع نفسك وانت خذ بأسباب الله ترك الدخان، فهذا غلط. نعم، الإنسان لا يقيم على الذنب ويتمنى من الله المغفرة، ولكن عليه أن يجتهد في التوبة. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يجاهد الإنسان نفسه فيهديه الله السبيل، وإن الله لمع المحسنين. والمراد هنا معية النصر والتأييد، وهي المعية الخاصة بأهل الإيمان. نعم.
قال: وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا رجيا يخاف ذنوبه.
ولكن أيهما يغلب؟ الخوف أم الرجاء؟ التحقيق. أقوال ثلاثة: قيل الخوف، وقيل الرجاء، والتحقيق أنه لا بد من التفصيل. إذا كان في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يدفعه كصوت إلى طاعة الله، وإذا كان في حال المرض والإقدام على الموت يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله تعالى. نعم.
قال: بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.
نعم. وقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخافون ألا يتقبل منه. نعم.
وقال تعالى:
وبعض الناس إذا أعطى اليوم، أعطى مثلا الزكوات أو الصدقات أو أدى الصلوات، يظن أنه خلاص أدى ما عليه، خلاص طلعت الزكاة، خلاص تخلصت منها. لا بد فيها من الإخلاص، من الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى تنال الأجر وتنقي نفسك من الشح والبخل، وليس أنه يعني خلاص طلعت الزكاة تضمن أنها قبلت، ومن يضمن أنها قبلت؟ والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يحرص الإنسان على أن يعطيها في مصارفها الشرعية، وأيضا يعطيها يعني بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى، وليس من أجل المباهاة أو المفاخرة. وبعض الأغنياء يحب أن يمدحه الناس ولا يعطي إلا إذا مدحه الناس، وهذا غلط، والواجب عدم فعل ذلك، مع أنه يعان له على الشر، وإنه يذكر بالإخلاص لله والصدق مع الله جل وعلا. إنه من أسباب أن يظل الله سبحانه وتعالى المتصدق بظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث أبي هريرة الصحيحين: ورجل تصدق بصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، وفي بعض أظنه عند رواية مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه رواية شاذة، والصواب: حتى لا تعلم شمال ما تنفق، لأن النفاق يكون باليمين، أنه من أفعال الخير. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة أنه عليه السلام كان يحب التيمم في تناعله، يعني لبس النعل، أما عند خلع النعل تخلع الشمال أولا، عند اللبس تلبس اليمين أولا. تيمم في تناعله وترجله، يعني تسريحة رأسه، لأنه كان يفرق في المنتصف وفي شأنه كله، يحب التيمم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
قال شيخنا سدده الله: هذا هو الرجاء الصادق الذي يكون بعد العمل. انتهى كلامه. فالله جل وعلا قال في هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بعد هذا العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم لمن رجاه بهذه الطريقة، يعني رجاء بعد عمل. بل إن طلب الوسيلة يكون بعد العمل حتى من خواص البشر. النبي عليه السلام لما سأل ربه جل وعلا أن ينصرف الناس من أرض المحشر ماذا فعل؟ قر سجدا تحت العرش لربه جل وعلا. مما يدل على أنه لا بد من العمل، حتى عند الشفاعة لا بد من العمل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عنه. فالوسيلة هنا يعني العمل الصالح، وليس التوسل بالمقبورين والأموات من الأنبياء والمرسلين أو من الأولياء والصالحين، هذا باطل. إنما الوسيلة هنا يعني العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه.
ومع ذلك يؤتون ما آتوا ويفعلون ما يفعلون وقلوبهم وجلة ألا يتقبلوا. ويقول بعض السلف، لو علمت أن الله تقبل مني تسبيحة ما تمنيت البقاء، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الإنسان يجتهد في العمل مع إخلاص النية لله جل وعلا، ويجتهد في العمل الذي على السنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتهاد في سنة، عفوا، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لو اقتصد شيئا قليلا ولكن على السنة خير من أن يجتهد في أمر على البدعة والضلال. نعم.
والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون.
نعم. إبراهيم عليه السلام شاب رأسه، ومع ذلك جاءه الولد. وزكريا كذلك جاءه الولد بعدما اشتعل الرأس شيبا، وإبراهيم ألقي في النار ونجا، ومحمد اجتمع الكفار على قتله فلم يصلوا إليه. كل هذا على أهمية التوكل الله وحسن الظن به جل وعلا. نعم.
لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها،
استبعد
أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. فقال
ذلك، قال الله: فضحكت. وضحكت يعني حاضت. فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. امرأة كبيرة في السن وتحيض يدل على أنها تستطيع أن تنجب وتلد، ووقعت الولادة بعدما كبر السن. نعم. وهي عجوز، قالت: يا ويلتى أعلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. ولكن وقع هذا العجيب الذي يتعجب منه الناس، وقع بقدرة الله جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى. نعم.
فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، ولكنه والله أعلم. قال ذلك على وجه التعجب. قوله: إلا الضالون، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب.
نعم، وهذا كذكرنا في مجلس سابق عين اليقين وعلم اليقين، ونسينا حق اليقين. كان الكلام هناك مختصرا، فعلم اليقين أن يأتيك خبر تصدقه يقينا، وعين اليقين أن تراه بعينك، ترى هذا الشيء أمامك، وحق اليقين أن تدخل فيه. فمثلا أخبرك شخص أن هناك نهر يجري في مكان كذا، وهذا عندك ثقة، فصار هذا عندك علم. فإذا ذهبت ورأيت هذا النهر فهذا يسمى عين اليقين. فإذا نزلت فيه وباشرته أو مسسته بيدك أو رجلك فهذا يسمى حق اليقين. فإبراهيم عليه السلام في قوله جل وعلا ربي أرني، أظن في قراءة أرني كيف تحيي الموتى، أراد أن ينتقل من إلى حق اليقين أو عين اليقين، وليس أنه شك في قدرة الله سبحانه وتعالى، حاشاه عليه السلام. نعم. كذلك هنا لم ييأس ولم يقنط من رحمة الله، وقول آلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا ليس استنكار، وإنما هو تعجب من الحال. لذلك يقال للمرأة عجوز ويقال للرجل شيخ كبير في السن، من الخطأ الشائع عندنا في مصر أن يقال على الرجل عجوز، عندما تقول فلان الرجل العجوز هذا كانك تصفه بأنه امرأة، هذا غلط. نعم.
يعني في العرف.
في العرف. نعم. نعم.
قال رحمه الله قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون، فقوله إنه لييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نعم.
شيخنا هنا في الهامش قال هذا كلام الزمخشري الكشاف.
كلام إيه؟
هذا التفسير. فكيف يعني أحيانا الشيخ عبد الرحمن ينقل بعض كلام أهل البدع؟
بعد كلام من؟ قال المحشي.
نعم الزمخشري، وهذا ليس المرة الأولى يعني.
لا، إنما هذا هل نقله في التفسير؟
نعم، قال الزمخشري الكشاف.
لكن ليس هذا كلام الزمخشري وحده، ولماذا حمل على الزمخشري؟ نعم، قد يستنكر على المصنف على الشارح لو نقرأ عن الزمخشري في التفسير، في التفسير بالذات، لأن هذا لا يصح أن نقرأ عن الزمخشري فيه. نعم، لكن هذا في كتب التفسير الأخرى غير الزمخشري، لماذا يحمل على الزمخشري بالذات؟ نعم، لا ينبغي هذا التعليق. نعم. قديما هذا، قديما ليس جديدا، كل هذا محمول على ما سبق، وتقديمه لصلاح الصاوي في كتاب ما لا يسع المسلم جهله، تقديمه لبعض الناس كتاب من هو مؤلف هذا الكتاب المصلح وآخر معه، تقليد الشيخ صالح له قبل معرفة حال الصاوي، فكتاب الصاوي صلاح الصاوي من منظر القطبيين التكفيريين في زماننا، من مدرسة الإخوان، مدرسة قطبية تكفيرية، له طوام في كتابه الثوابت المتغيرات في مسيرة عمل الإسلام، كان عندي نسخة منها وعلقت على عدد كبير من هذه الطوام، له كلام في التبرك، وله كلام في الحاكمية، وله كلام في تقسيم التوحيد على طريقة أهل البدع والقبيين والتكفيريين. ومع ذلك الشيخ صالح قدم لكتاب كتبه شخص فيه حق، ونقل عن بعض الناس ربما لا يعلمهم الشيخ صالح، ولذلك وجدت على الشبكة تعليقا لبعض الناس على عني أنا، لما كتب شخص يقال له أحمد أبو الأشبال، اسمه أحمد أبو الأشبال، أحمد سالم أبو الأشبال، على كتاب القول السديد، كتاب القول السديد على كتاب فضل غني الحميد الياس برهان. قول السديد في بيان الأخطاء الواقعة في كتاب فضل غني الحميد الياس برهان. هذا الكتاب طبعه أنا في السعودية، وكان الطابع له شخص يقال له أحمد سلام الأشياء، كنت لا أعرفه قبل الثورة، فأخذ الكتاب وبدون إذني كتب على غلاف الكتاب أعده للنشر أحمد سلام الأشبال، فكتب بعض الناس متسرعين على الشبكة أن هذا يعني يعد موافقة لأحمد سالم أو الأشبال أو ما شابه ذلك. هذا غلط، لوجب أن يسألني أولا لماذا كتب هذا، وأنا أنكرت عليه فضلا عن كوني لم ألقه إلى اليوم، لم أره ولم أجلس معه وناقشه مطلقا، بل لو قابلني في الطريق لا أعرفه لأني لم أرى وجهه أبدا. إنه هو أخذ الكتاب في دار، وقال أظن كان اسمها دار التأصيل، كنت أعرف عنها الناس رفية، ثم بان بعد الثورة أنه على طريقة القوم وعلى طريقة الخوارج ويؤصل للبدع وللضلال. لذلك ننصح أخواني إذا رأى مثل هذا أن يرجع إلى طلاب العلم السلفيين لو وجد مثله. ويعجبني بعض الإخوة عن الليبيين لما جاء وقال لماذا قدم فلان على كتابك، الشيخ عبد الله الجبرين، أو كتب يعني مقدمة. لا شك أن الإنسان لا يلزم أن يكون عارف بكل أحد، بل قد تكون أنت كطالب علم يعني تعرف كثير من الناس، تدخل على الشبكة أو عندك وقت، وقد يكون بعض طلاب العلم أو بل بعض العلماء لا يعلم عن حال كثير من الناس لأنه لا يدري، لأنه يعني قليل الدخول في يعني على الشبكة، قليل المخالطة للناس. فهل هذا يعد نقصا في العالم؟ لا، لا يعد نقصا، ليس عنده وقت يدخل في هذه الأشياء، ولكن إذا نصح انتصح. لذلك الشيخ صالح فوزان لا يغتر بتقديمه نعم هو صلاح الصاوي الذي كتب ما لا يسع المسلم جهله مع شخص آخر نصف المصلح أو كذا، فكون الشيخ صالح يعمل تقريض لهذا الكتاب إن صح التقريض، ويظن أكثر من 10 سنوات أو 14 عام قديم، ثم عرف بعد ذلك وانتقد المؤلف، قال أنا على طريقة التكفيرية في كتاب عبد الرزاق البدر، الشيخ عبد الرزاق ابن العالم عبد المحسن البدر. نعم
شيخنا هناك ذلك نقل على،
ولذلك عفوا لما الشيخ الألباني مدح سفر وسلمان وأثنى عليهم ثناء عظيما في الأول قبل أن يبين حاله، وكذلك مدح الشيخ ابن عثيمين سفر مدحا كبيرا، وكان يجلس في مجلس الشيخ سفر حوالي، كان يجلس من أوائل طلبة الشيخ، وسافر للشيخ الألباني على تزكية ابنه. ولذلك نقول لإخواننا الذين على من السفر الذين يدرسون اجلسوا في أماكنكم أفضل، حتى يكون التعليم للطالب عن قرب، يفهم الطالب أخلاقه ومعاملاته وأدبه ومنهجه، ولا داعي للتكثر، وإنما عن قرب أفضل، لأنه قد ينشأ في وسط الصف السلفي من يحارب السلفي. إذا كنت تلقي كلمة وتمشي ولا تدري عن الشخص الذي أمامه، بعض الناس يأتي كل همه كيف يأخذ إفادة أو تزكية أنه حضر كتاب كذا من فلان، ثم يقول أنا طالب عند فلان. تقيت بعدين في مدينة السادات، وهذا على من أعرف أنه قطبي جلد على منهج التكفير يكفر، فأول المجلس قال ألست بتلميذك؟ قلت لا، لست بتلميذي ولا ساعة واحدة. فتعجب الإخوة الحاضرون يعني من هذه المواجهة الفاضحة، قلت لا لست مني طبعا، فبهت، قال أنا حضرت لك في كذا، قلت هل كل من حضر لي أنا أقول أنه تلميذي؟ هل كل من حضر محاضرة أو درس يبقى تلميذ عند فلان؟ لا، لا يلزم هذا، المسجد مفتوح واللي بيحضر بيحضر. يعني لو جاء هذا الكذاب يا شيخ علي يبقى تلميذنا؟ لا يمكن، حضر ولا ما حضر؟ حضر شكله حضر يوم ولا يومين؟ هل هذا يعد تلميذ؟ لا نعم
الشيخ أنت الشيخ نقل على أبو بكر الكتاني في أحد الأبواب وقال المحشي
من؟
أبو بكر الكتاني
مرة معنا هذا؟
نعم
لا ما مرة أين؟
مرة معنا موجود في أبواب ومن الناس ما يتحدث من عند أندادة
قال أبو بكر الكتاني
نعم قال وأجمع ما قيل ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيدي قال أبو بكر
لا هذا ليس عندنا في باب إيه؟
باب
رقم كم؟
باب 30
على ماذا؟
بعد العلامة الرابعة
على أي حديث؟
على الآية الأولى ومن الذين يحدث
على باب ومن الناس يعتبرون الله أندادا ولا باب ماذا؟
نعم هذا باب
قل إن كان أباك ماذا؟ على الآية نفسها ومن الناس يعتبرون الله أندادا؟
نعم أيوة نعم هذا هو
بعد قول شيخ الإسلام ولا
أو في آخر صفحة أو عندك ما ذكره آخر سطر.
أبو بكر الكتاني عن الجنيد. شيخ الإسلام ينقل عن الجنيد. إبراهيم بن أدهم حرام النريم تصوف. نقل هذا شيخ الإسلام عن بعض هؤلاء. وبعض منقع عن الغزالي أبو حامد. كلمات يعني في القلوب جيدة. نعم. ولكن عند كلامي على طلب العلم على المبتدعة. أبو ذلك العلماء ابن تيمية وابن تيمية نعم
قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من الله والأمن من مكر الله قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله ورجاله ثقات إلا شبيب ابن بشر فقال ابن معين ثقة ولينه أبو حاتم وقال ابن كثير في إسناده نظر والأشبه أن يكون موقوفا قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين انتهى لقد صدق ونصح كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
يعدلون يعني يسوون بين الله وبين أهل حديث من باطل
وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من ذلك وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث بل الكبائر كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة وضابطها ما قاله المحققون
يعني ضابط
كبيرة
الكبيرة
وضابطها ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو نفي إيمان
وزاد شيخنا سلمه الله قال وكذا ما كان فيه حد يبقى عيدها تام بكلام شيخ الإسلام نعم
حتى كلام شيخ الإسلام
نعم هيدخل.
قال وضابطها ما قاله المحققون من العلماء كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب أو نفي إيمان أو ما كان فيه حد. قلت
هذا ضابط الكبيرة. نعم وسيزيد الشارع أيضا.
قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا من فعل كذا أو كذا.
نعم هذا من الكبائر أيضا. نعم
شيخنا في الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
نعم
يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن
يعني ليس منا يعني ليس يعني على طريقتنا وليس أنه
يعني هل هذا من الكبائر؟
لا ليس من الكبائر. من لم يتغنى بالقرآن أحسنت هذا ليس على الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب منها إلى 7 غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قال المصنف رحمه الله
هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما في الفقرة الثانية ولا صغيرة مع الإصرار أنها تتحول إلى كبيرة، ولكن التحقيق أن الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة. أصر عليها ولم يصر، ولم يرد في الكتاب ولا السنة تحول الصغائر إلى كبائر بمجرد الإصرار. هذا الشهاد من ابن عباس ومن قال به من العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال الشارح رحمه الله رواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته وعبادته، وهذا بالإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الدارني وغيره. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف.
يقول لا بد أن يكون متساويين كجناحي الطائر، والأظهر ما ذكره أولا وأنه على التفصيل. نعم.
قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء والخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية.
نعم والصواب أنه على التفصيل، على التفصيل، هذا قول المحققين من أهل العلم. نعم. هذا قول آخر. هذا قول آخر. وينبه أن كلام الشيخ ابن عثيمين مسألة القوانين الوضعية فصله الشيخ في فتواه لأبي الحسن. من بعض التكفيريين يجمع بعض الكلمات للشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين وللشيخ ابن باز في اسمها الاجتماعية، اسمها ماذا، في كتاب للشيخ، قد يفهم منه التكفير وليس كذلك سبحان الله، وتركون المحكم ويلجؤون المتشابه، وهذه عادة أهل الزيغ وأهل الضلال. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل القومية العربية. الشيخ ابن باز أتوا بكلام ليقول أنه يكفر بالتشريع العام وبالقوانين الوضعية، ويدعون كلامه الذي سئل فيه مباشرة وحاوره سفر وسلمان وعبد الوهاب الطريري، وكان معهم الشيخ ابن جبرين في شريط الدمع البازية، والشيخ راسخ رسوق الجبال، هذا تكلم من هنا وهذا من أمام وهذا عن يسار. لو سمعت هذا الشريط تحس بمدى الرسوخ في العلم. الشيخ ابن باز رحمه الله شبهات كبيرة جدا، يا شيخ ما أتوا بالقوانين إلا هم يفضلونها على شرع الله أو على الأقل يساوونها. يقول لا، لابد أن يصرحون، لابد أن يصرحوا، لابد أن يصرحوا بألسنتهم، لا يكفي مجرد فعلهم، وهكذا. نعم، شبهة من هنا وشبهة من هنا، والشيخ لا يتزحزح، هذا هو العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف،
هي قوله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
الثانية تفسير آية الحجر،
هي قوله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله،
وأنه خاسر وهو من الكبائر.
الرابعة شدة الوعيد من القنوط،
الضالون الكافرون الخاسرون، كل ذلك جاء في القانطين من رحمة الله. نسأل الله رحمته ونعوذ بالله من عقابه وعذابه، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.